تسير بخلق الله كومضي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان نبض الواقع. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن واقع الصحوة الإسلامية، ونستضيف معنا عالما جليلا، ألا وهو فضيلة الشيخ إبراهيم الحداد، من كبار دعاة محافظة أسيوط، وهو أيضا عضو جمعية الشيخ بخيت سيد لتعليم القرآن الكريم، بجانب آخر أنه حاصل على إجازات في قراءة القرآن الكريم. فضيلة الشيخ إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بك مولانا، نفع الله بك وبارك.
عزكم الله حبيب الله كمان. طيب مولانا، ما دمنا نتحدث عن واقع الصحوة الإسلامية الآن، طيب نستطيع أن نسأل فضيلتك ونقول ما هي أهم المشكلات التي تواجه الصحوة الإسلامية الآن؟
الحمد لله الذي جعل الاتحاد سر قوة المسلمين، وأمر بنشر الهدى واتباع سبيل المسلمين وهدي رسول رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إن أمتنا الإسلامية إخوة الإيمان والإسلام تعقبت عليها أزمنة طويلة، أتى عليها زمان قويت فصار لا يغلبها شيء إلا بإذن الله، وتعقبت عليها أزمان ضعفت حتى صارت كالذر، أقل عاصفة تحيد به عن الطريق الصحيح. وإن كانت أمتنا الإسلامية باقية فهي بلطف الله تعالى باقية، ولكنها تحتاج في كل فترة والأخرى إلى من يجدد فيها نبض الواقع، من يجدد فيها نبض الإسلام، من يجدد لها الإيمان.
وقد تكفل الله بذلك
سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. حتى في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها، أو كما قيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمة دي تحتاج إلى أفراد، الأفراد دي لابد أن تكون لهم بعض الصفات المهمة للنشوء بهذا الأمر أو هذا الدين. ليه؟ لأن الإسلام عبارة عن بنيان، لبناته أفراد عشان يكون مجتمع إسلامي. المشكلات التي قد المجتمع الإسلامي ده أو الأفراد دي اللي بتكون المجتمع، بقوة الاتحاد اللي فيهم أو قوة الأمة دي بتعتمد على قوة تماسك وترابط هذه الجماعات. يعني أفراد بتتحد على هدف معين، قوة اعتصامها دي واخد بالك بتكون حصن حصين للإسلام، حصن حصين للإسلام. الجماعات دي قد تمر ببعض المشكلات، أهم هذه المشكلات هو فقد الرائد والقائد لهذه الأمة. ما تكون الأمة فيها كالجسد بلا رأس، وطبعا احنا عارفين ان الجسد بلا رأس الجسد مشوه، لن يلبث إلا أن يموت تشتتا. ما ينفعش الجسد بلا رأس ولا الرأس بلا جسد، لا الرأس بلا جسد مش هتمشي إزاي، كيف تتعامل مع في أمور البلاد وأمور العباد،
والناس يعتادوا على من يحكم.
عشان كده في عصرنا الحالي احنا احيانا الواحد يفكر، الله يقول لك الله الله لو كان الرئيس ده صالح، طب هيعمل ايه بصلاح؟ ولا طالما المجتمع كله عايز ثورة، المجتمع عايز يبقى صالح في نفسه. ليه؟ ما تنفعش تبقى الرأس سليمة والجسد مريض، هيموت الجسد. وكذلك الرأس لو كانت سقيمة والجسد صحيح، يبقى اذا الرئيس كالرأس والأمة كالجسد. فتحتاج الأمة إلى هذا القائد والرائد الذي يقوم بشؤونها. المشكلة أن هذا القائد والرائد قد يكون منازعا عليها، غير مدعوا إليه.
في هذه الجزئية مولانا، قبل أن يعني أن نتركها، أنا أقصد أن الشعوب الإسلامية ظلمت بالطواغيت والظلمة والحكام، يعني المستبدين. أنا أرى أن الشعوب الإسلامية ظلمت، ونعم هي ظلمت نفسها في البداية أنها تخلت عن الشريعة وتخلت عن الدين وتخلت عن كثير من مبادئ الإسلام، إلا أن هذه الشعوب ظلمت، نعم، لكن هذه الشعوب ظلمت من الحكام كما ذكرت، لأنها لو وجدت حاكما يحملها على الدين وعلى الإسلام ما نفرت من الدين ومن الإسلام، فهي شعوب بالتالي ظلمت.
نعم.
توافقني أو لا؟
أنا أستحضر على استشهادنا على كلام فضيلتكم قول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني إن الله تعالى يحقق بالسلطان وبالرئيس وبالحاكم من المقاصد الحسنة والأحكام الشرعية مع أخذ هذا السلطان بالقرآن والسنة ما قد يستغرق القرآن في تحقيقه زمنا طويلا. يبقى السلطان بيحبب الناس في الشريعة، يحبب الناس في السنة، يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى. لذلك قال سيدنا عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكذلك قيل في الأثر إن السلطان ظل الله في الأرض، يعني هو الحاكم بأمر الله تعالى في أرضه، هو المقيم لشرائعه في أرضه. فالناس تحتاج إلى هذا القائد والرائد الذين يلتفون حوله. ما أحوج أمتنا الإسلامية إخوة الإيمان والإسلام إلى أولئك القوم المخلصون، المخلصون العابدون الأتقياء الأطهار الذين لا يتواطؤون مع العدو في مصلحة البلاد. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا القائد الأمين الصالح الطيب الذي يقود الأمة إلى بر الأمان والسلم والسلام.
هل ترى سترزق الأمة بمثل هؤلاء قريبا؟
أنا أحسن الظن في الله أن الله تعالى لن يضيع هذه الأمة.
طيب مولانا، لا شك أن الصحوة الإسلامية، ما قامت أي صحوة إسلامية في الواقع الذي نعيشه الآن إلا من أجل هدف، وأنا لا أظن أن صحوة إسلامية قامت هنا أو هناك أو هنالك إلا من أجل تحقيق الشريعة، تحكيم الشريعة وتحقيق العدل والقسط والمساواة ونقل الأمة إلى أستاذية العالم كما كانت في السابق، هذا لا شك. وإن اختلفت الوسائل، منهم من قال طريق العنف، ومنهم من قال طريق السلم، ومنهم من قال طريق الدعوة والتربية إلى آخر يعني ما تعلم. طيب السؤال، ما دام أن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحكم الإسلامي ومن ثم تطبيق الشريعة، فلماذا إذن تعددت الحركات الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدد الحركات الإسلامية هو عبارة عن يعني تنوع، ليس تنوع تضاد بل هو تنوع، اختلاف أو اختلاف في المنهجة في كيفية الوصول
في الرؤى،
في الو... كيفية
اختلاف الوصول تنوع، هذا يثري الحياة السياسية. نعم. ويثري. نعم. الأمة بأفكارها.
نعم. إن الأمة التي لا يكون لها هدف أمة تضيع. تذوب أحلامها مع الأمم، تذوب أحلامها مع الأمم، لا يبقى لها هدف تتفق عليه. فهم إزاي هتتحد أمة ليس لها هدف؟ طب هيتحدوا على أي هدف يتحدون إذن؟
يعني أنت ترى أن الشريعة سبب لاتحاد هؤلاء؟
كتاب الله تعالى وسنته وحكم الشريعة الإسلامية هو هدف لابد من الوصول إليه، لابد على يعني ينبغي على الأمة الإسلامية أن هي تنحي كل الخلافات جانبا وتنظر، تضع الكتاب والسنة والعمل بشرع الله تعالى نصب أعينها، وأن تملأ بحب الله تعالى قلوبها وأكفها بحب الله تعالى حتى تكون على أرض صلبة تدافع عن هذا الدين الذي استخلفنا الله تعالى عليه لينظر كيف تعمل.
طب إذا ضاع هذا الهدف أو لم يكن هناك
هدف، إذا ضاع هذا الهدف، هذا الهدف ضاعت الأمة وصارت كالملح يذوب في الماء، فتذوب هوية الأمة بين الأمم كما يذوب الملح في الماء. إن الله تعالى جعل أمتنا الإسلامية أمة مستخلفة في الأرض بدين الله تعالى ينصرها الله تعالى إذا تدينت بدين الله وعملت بشرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا نسيت أمر الله تعالى إليها نهشت أعراضها الكلاب المسعورة وذابت هويتها بين الأمم كما يذوب الملح في الماء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
طيب مولانا، بعد ربيع الثورات العربية الآن اللي اتاح أغلب أو أقوى وأكبر الدول الإسلامية الآن، هل ترى آن الأوان للحركات الإسلامية أن تتوحد وأن تعمل كالفريق الواحد أو كما ذكرت كالجسد الواحد؟
المشكلة مولانا إن معظم الصحوات الإسلامية تجهل تاريخ الصحوات التي قبلها أو تجهل تاريخ الحضارات التي قبلها.
هذه مشكلة.
مشكلة.
ولذلك قيل من قرأ التاريخ فقد أضاف إلى أعماره أعمارا.
يقول الشاعر. يقول الشاعر ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. بيعرف إيه أسباب هلاك هذه الأمة، إيه أسباب تطورها، إيه أسباب نموها. الحضارة الصحيحة أو اللي هتستمر هي الحضارة اللي بتبدأ من عند ما انتهت الحضارة الأخرى إليه، لا تبدأ من الصفر، تطوف وما تطوف ثم تعود إلى الصفر مرة أخرى. ثم يعني احنا نسمع صيحات في سوريا وفي الشيشان وفي فرنسا وفي أفغان، صيحات هنا وهناك بنصرة دين الله تعالى قد يقوم عليها بعض الناس الذين لا يفهمون ما معنى الدين، لا يفهمون مقاصد الشريعة، فلا يزيدون المسلمين إلا خبالة. قد يسيئون أحيانا بغير قصد، قد يسيئون أحيانا بغير هم يريدون إحسانا،
والعدو متربص.
قد يوكل الأمر إلى بعض الناس الذين هم على فطرة سليمة، على فطرة سليمة لا يقدرون عدو الإسلام قدره، ما يعرفوش، فلا يلبثون إلا أن تخبو هذه الحركات وتدفن في طي الزمان. لذلك يجب على كل أمة أن هي تنظر إلى الأمم السالفة وتنظر إلى الأمم الهالكة التالفة، لماذا هلكت، إيه مواطن الفساد، وفي الغالب هتبقى الظلم هو مواطن الفساد. المولى عز وجل دعانا في كتابه الكريم إلى التأمل إلى أحوال الأمم السالفة والإمارات السابقة التالفة الهالكة. يقول المولى عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ويقول سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذه دعوة من القرآن إلى التأمل في هذه الأمم السالفة، إيه أسباب نموها، إيه أسباب تطورها، إيه أسباب هلكها. لابد على المسلم أن يراعي هذا الأمر، أن يعني يتدارس تاريخ هذه الأمم. إحنا عندنا كليات وجامعات، عندنا كليات في العالم الإسلامي وجامعات، المشكلة أن هي لا تقوم بدورها الفعلي، لا تقوم بدورها الفعلي. لماذا لا تأتي برامج توعي الناس بأخبار الأمم السالفة؟ لماذا لا توعي بسبب الفرقة؟
إن هذا
الفرقة
يحتاج
إلى مجهودات عظيمة،
إلى مجهودات عظيمة دولة، بالتالي في المناهج التعليمية لابد،
وتحتاج أولاً وأخيراً إلى الإخلاص.
طيب تحتاج إلى الإخلاص. نستأذن فضيلتك شيخنا أن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. نخرج إلى فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي، أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. شيخ إبراهيم، طيب يعني نستطيع أن ندمل في دقائق أربعة، يعني ولأن الحديث يعني شيق، ولا سيما أننا نتحدث عن واقع الصحوة الإسلامية. طيب يعني نريد منك أن تعطي حلولا لمن يسمعنا الآن، لا أقصد في مصر وحدها فقط وإنما في سائر بلدان العالم الإسلامي، ما هي الحلول؟
إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لينظر كيف نعمل في هذه الأرض. قال سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، تعملون بالصلاح ولا تعملون بالفساد، تعملون بشرع الله سبحانه وتعالى أم تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أهم حاجة لنجاح الصحوات الإسلامية أو الجماعات الإسلامية، أول حاجة أن تكون الأمة متفقة على هدف واحد، لأنها لو لم تتفق على هدف واحد لجرت أفرادها خلف شهواتها وآرائها وأهوائها النفسية. هتلاقي كل واحد ليه رأي وكل واحد ليه دماغ ماشي بيها، فلابد أن يكون ليه هدف واحد. يا سبحان الله، تجد الأمم الغربية متفقة على هدف واحد وهو زينة الحياة الدنيا وعرض الحياة الدنيا، ونحن أهل الإيمان والإسلام كتاب واحد ونبي واحد وإله واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولا نستطيع الاتحاد. كيف يكون ذلك؟ لابد أكيد في خطأ أو في سر أو في حاجة غير معروفة، ألا وهي اتباع الهوى. لابد أن نعرف ما هدف الأمة عشان نتفق عليه، عشان نبقى ماشيين في نطاق صحيح وفي طريق مضيء واضح. هذا هو ايه الامر. الامر الثاني زي ما ذكرت لحضرتك ان لابد ان احنا نعي التاريخ, نعي التاريخ وما نبدأش من الصفر, نبدأ مما انتهى اليه الاخر, حتى ان العلماء
لنوفر على انفسنا اعمار واوقات وسنوات,
انفسنا الاعمار والسنوات, على نوفر انفسنا الاعمار والسنوات. اهم عامل من عوامل نجاح الصحوات الإسلامية هي اتحاد أفرادها, لابد أنها تكون متحدة سواء كان اتحاد مادي أو اتحاد معنوي. هتقول لي يعني اتحاد مادي؟ أقول لك أن الاستعمار لما احتل الدول الإسلامية قسمها لدول, قسمها لدول ومنع أهل هذه الدولة أنه يروح للدولة الثانية, عشان لما يمسك أهل هذه الدولة ويحيط بهم عذابا وينزل بها عذابه ما تقدرش تستغيث بدولة أخرى. والأمر ده مش موجود في الإسلام. الإسلام لا يعرف, لا يعرف حدود, لا يعرف أن دي دولة كذا ودي دولة كذا. الإسلام كله دولة, دولة واحدة. إن ضاق رزقي في مصر طلبته في الصين, كانت مصر من أهل الإيمان. هو ده النظام الإسلامي المفروض يعمل به. إحنا بنجد أحيانا بعض شباب المسلمين يهاجر إلى بلاد إيطاليا أو يعبر البحر وقد
يخاطر بنفسه,
يخاطر بنفسه وفي الغالب بيموت أو بيتمسك هناك ويرجع تاني ويكون باع كليته مثلا او باع اعراضه وباع
بعض
اعضاء عشان يوصل الى هذا الهدف وهدفه بيضيع بقى. ليه؟ ان ضاق رزقي في مصر طلبته في بلاد الخليج, بلاد الخليج بلاد غنيه, ليه لا تحيط وتلم هذا الشتات؟
مع ان مصر غنيه ولكن الظلم والسارقون هم الذين اوصلوا مصر الى هذه الحال.
توطأوا عليه. فعلى الامه الاسلاميه ان تتحد والا تعمل سيوفها في أعراضها, ألا تعمل سيوفها في أعراضها. لابد أن تكون الأمة الإسلامية متحدة, فإن الطائرة لا يطير إلا بجناحين. ما شأن طائر يكسر إحدى جناحيه الجناح الآخر؟ إن هذا طائر لن يصل في يوم من الأيام إلى عنان السماء, بل سيظل في حالة هبوط إلى الأرض, في حالة هبوط إلى الأرض. أسباب الاختلاف وعدم الاتحاد بين المسلمين تكمن بأسباب كثيرة, إما أسباب كائنة في شخص المسلمين أو أسباب موجهة من أعداء الإسلام, أسباب موجهة من أعداء الإسلام.
وفي كل لابد أن يأخذ كل امرئ الصحوة يعني الحيطة وأن يعملوا بروح الفريق الواحد, لا سيما أن البلاد يعني الآن في بعد الثورات العربية تمر, يعني البلاد الإسلامية تمر بحالة أزمة, ولكن شاء الله سبحانه وتعالى حينما يتولى أهل الفضل والصلاح والتقوى مقاليد الأمور أنا أظن أن هذه البلاد ستعود إلى مجدها وإلى تاريخها, وستعود بذلك يعني الأمة بعد ذلك إلى مجدها وإلى ما كانت عليه. أسأل الله عز وجل أن يجزيك في نهاية هذه الحلقة, أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بكم دوما, إنه نعم المولى ونعم النصير. إخواني المشاهدين, في نهاية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم عنا خير الجزاء, إنه نعم المولى ونعم النصير. وعلى موعد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى مع حلقة جديدة من برنامج نبض الواقع, أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كوامضي.